عونك يا عبد الله، ما دمت في عون أخيك، ما دمت في عون أخيك المسلم في طاعة الله سبحانه، طاعة الله سبحانه، طاعة الله سبحانه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر إخوانكم أهل السنة والجماعة في تعز أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعم يا عباد الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام على التعاون فيما بين المسلمين، بل جعل أهل الإسلام جسدا واحدا، وإن كثرت الفروع فهم بدن واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاقدهم كمثل الرجل الواحد، ثم شبك بين أصابعه يقول هم مترابطون، هم متعاونون. هذا الذي ينبغي أن يكون حال المسلمين، هذا الذي ينبغي أن يكون حال المسلمين، والذي يكون عليه أهل الإسلام، أن يكون مجتمعا متعاونا، أن يكون مجتمعا متآخيا، أن يكون مجتمعا متآلفا، أن يكون مجتمعا متآزرا. شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه كناية منه، كما قال الشراح، كناية منه على أن أهل الإسلام على تعاون، ينبغي أن يكونوا كذلك وإن كانوا من أكثر من فرد، إلا أنهم التقاهم واحد، إلا أنهم بدن واحد، إلا أنهم رحمة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التعاون، يعين الرجل أخاه، ويعين الرجل أباه، وتعين المرأة زوجها، ويعين الرجل ولده، ويعين الرجل زوجته. تعاون في الأسرة، تعاون في القرية، تعاون في الحارة، تعاون في المنطقة، تعاون في البلدة، تعاون في الدولة، تعاون في الأمة الإسلامية، تعاون في الأمة الإسلامية، يتعاونون فيما بينهم. بل قد أمر الله بذلك، أمر بذلك وجعل التعاون على قسمين. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاون على البر، تعاون على الخير، تعاون على الطاعة، هذا أمر محمود، فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون جائزا. وأما التعاون الثاني، تعاون على الإثم والعدوان، على الباطل والمنكر، أن تكون مع أخيك عونا وهو على باطل، وهو على ظلم، وهو على ضلال، وأنت به معينا وإن كان على خطر، هذا منهي عنه، قد يكون حراما وقد يكون مكروها، كل بحسبه. يا عباد الله، فاحذر عبد الله أن تكون متعاونا مع أخي لأبيك وأمك، أو لقريبك، أو لصاحبك، أو لحميمك، إن كان على باطل، إن كان على باطل، فعونك له أن تأخذ بيده وأن ترده إلى الحق. أما كما يقول بعض الناس: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، فاحذر عبد الله أن تكون متعاونا مع حميمك، مع قريبك، على المحق، على المحق إن كان بعيدا منك. فيا عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، علم كيف انصره مظلوما، فكيف انصره وهو ظالم؟ قال: تحجزه أو تمنعه فإن ذلك نصره. هذا هو التعاون، أن تقول للمحق أنت محق، وأن تقول للمبطل أنت مبطل. كان قريبا، كان بعيدا،
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
عبارة المحاضرة لشيخنا الفاضل أبي صهيب عبد العليم الصلوي حفظه الله ورعاه. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله أخانا أبا يوسف الشيخ نجيب على هذه الكلمات النافعات التي ذكرنا فيها بعدد من الموضوعات، ذكرنا بالاهتمام بالقرآن. فمن أجل ذلك أردت أن أذكر نفسي ومن يسمع
بآية من كلام الله كلنا يحفظها وكلنا يقرأها، بل لا تصح الصلاة إلا بها، وهي قول ربنا سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية العظيمة التي قد حرر الكلام عليها الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله عز وجل يأمر بهذه الآية المؤمنين بأن يقرؤوها وبأن يقولوها: إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت يا رب، لا نعبد غيرك يا الله، في أقوالنا وفي أعمالنا وفي أفعالنا، في ليلنا ونهارنا نحصر العبادة بك يا ربنا. ولهذا قدم المفعول على الفاعل لحتى يفيد الحصر، إياك نعبد، وعطف عليه عبادة أخرى وإياك نستعين، أي نطلب عونك يا الله. فنحن بحاجة لعون الله عباد الله، فما أحوجنا إلى أن نستعين بالله جل وعلا، أن نستعين بالله في ليلنا ونهارنا، أن نستعين بالله في صباحنا ومسائنا، أن نستعين بالله على طعامنا وشرابنا، أن نستعين بالله عز وجل في عبادتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا. لعظم ذلك أمر الله عز وجل بطلبه في هذه الآية، لعظم ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذلك، كما جاء عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الناس عبادة، وأكثر الناس طاعة، وأكثر الناس خشية لله، ومع ذلك يستعين بالله على ذكره، ومع ذلك يستعين بالله على عبادته، ومع ذلك يستعين بالله على طاعته، فكيف بنا عباد الله؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الصحابة على ذلك، كما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أحب الرجل دلعه على ذلك، كما جاء عند الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما أحوجني لعون الله، الخطيب يحتاج لعون الله، المتكلم يحتاج لعون الله. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه عليه الصلاة والسلام بطلب عون الله، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نستعين بالله في قيامنا، ما أحوجنا عباد الله أن نستعين بالله في حلنا وترحالنا، ما أحوجنا من الرجال والنساء، ما أحوج الآباء وما أحوج الأبناء، ما أحوج الأغنياء والفقراء أن يستعينوا بالله جل وعلا. فلا تركن إلى ذكاء، ولا تركن إلى مال، ولا تركن إلى جاه، ولا تركن إلى منصب، استعن بمولاك سبحانه، استعن بالله جل وعلا أمام أعدائك وأمام خصومك. هذا نبيك عليه الصلاة والسلام كان إذا وجه جيشا دعا لهم بالإعانة، كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ودع جيشا خرج معهم، ثم لما غابوا قال: اللهم أعنهم، اللهم أعنهم. بل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعين بالله، فأنت ضعيف مهما بلغت قوتك، فأنت عاجز مهما بلغت شدتك، فأنت لابد يا عبد الله أن تستحضر عون الله، وأن تستعين بالله جل وعلا مهما كنت غنيا ومهما كنت قويا ومهما كنت حريصا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد حرصنا وبعد حثنا على الحرص على الخير أمرنا أن نستعين بالله، كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بعد ذكر الاثنين، بعد ذكر الأقوياء وبعد ذكر الضعفاء، فمهما بلغت قوتك فأنت بحاجة لعون الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: آمرا الآباء وآمرا الأبناء، آمرا الأغنياء وآمرا الفقراء، آمرا الشباب وآمرا الشيبان، آمرا أهل القرى وآمرا أهل المدن، آمرا المؤمنين جميعا. من كان من المؤمنين احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله جل وعلا. إن كان عندك خصوم، إن كان عندك أعداء، فاستعن بالله القوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي لدي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راغبا، لك مطواعا مخبتا ومنيبا. اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نستعين بالله جل وعلا على تكالب الأعداء. إن دول الكفر، إن أمم الضلال كما أخبر النبي يتكالبون ويتآمرون، يتنازعون ويتسابقون حرصا منهم على دمار المسلمين وعلى شتات بلاد المسلمين. وربك بالمرصاد القوي المتين، كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أحمد من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يعني أمم الكفر وأمم الضلال، كما ذكر ذلك صاحب عون المعبود: يتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويبعث في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أعداء الإسلام يتكالبون على الأمة الإسلامية، فما علينا عباد الله إلا أن نستعين بالله جل وعلا، فإنا نجعله سبحانه وتعالى في نحورهم، ونعوذ به سبحانه من شرورهم، إنه قوي متين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تكالب أهل الكفر، لما تعاون قريش، لما تحالفوا مع الأعداء، لما تعاونوا وتكالبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، استعان بالله جل وعلا، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أعني عليهم، يعني قريش، اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف. وجاء عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب إليه حذيفة وأبوه اعترضتهم قريش، فقالوا: تريدون نصرة هذا الرجل، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا عليهم العهد أن لا يأتونه. فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما حصل وما جرى، فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. عود نفسك عبد الله، عود أبناءك على الاستعانة بالله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الكبار والصغار، علم الآباء والأبناء، علم الرجال والنساء بذلك، فقد كتم بالصغار خاصة، علمهم أن يستعينوا بالله جل وعلا، لأن الأبناء هم ذروة المجتمع، لأن الشباب هم خلاصة المجتمع. إننا لو تأملنا لماذا أعداء الإسلام يحرصون على شبابنا، على ضياع شبابنا، تارة بالمغاني، وتارة بالمزامير، وتارة بالأناشيد، وتارة بالتمثيليات، وتارة بالخزعبلات، وتارة بلعبة الكرة، وتارة بلعبة الكرة. سحبوا شباب المسلمين، ضيعوا شباب المسلمين، فتجد كثيرا من شباب المسلمين قد صار متأثرا بلعبة الكرة، ربما يترك الصلاة، ربما يترك العبادة، ربما يترك الطاعة، ربما يترك يترك عبادة ربه من أجل لعبة الكرة. شغلنا أعداء الإسلام، ولهذا اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بالأبناء. فقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس قال: كنت غلاما خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. غلام صغير، إذا استعنت فاستعن بالله جل وعلا، استعن بالله سبحانه وتعالى، وكن طالبا لعونه. قال: ثم بعد أن بين له ذلك أن الأمر بيده، مهما تكالب الخصوم ومهما تكالب الأعداء فربك بالمرصاد، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الشاهد من أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. فما أحوجنا عباد الله أن نستعين بالله جل وعلا أيام الفتن، أن نستعين بالله جل وعلا أيام الهدوء والسكينة، أن نستعين بالله في حال الفقر والغنى، أن نستعين بالله جل وعلا في أمور ديننا ودنيانا، أن نكون مستعينين بالله سبحانه. فانظروا إلى السلف رضي الله عنهم، انظروا إلى السلف كيف كانوا مستعينين، بل انظروا إلى نبي الله يعقوب حينما حصل لولده ما حصل، وحينما جرى ليوسف ما حصل، ماذا قال حينما أتى الخبر؟ قال: والله المستعان، والله المستعان. فوض أمرك إلى ربك، استعن بالله جل وعلا، فمهما تآمر وتكالب الأعداء فإنهم ضعفاء أمام رب العالمين، فإنهم مهزومون، فإنهم أذلاء، فإنهم حقراء أمام القوي المتين سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، لنستعن بالله جل وعلا، لنرجع إلى الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. استعانة عظيمة. وهذه عائشة رضي الله تعالى عنها لما حصل ما حصل لها، ولما قال أهل النفاق ما قال، ماذا قالت حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا: يا عائشة، إن كنت ألممت بأمر فتوبي إلى الله واستغفريه. ثم قالت لأبيها: يا أبت، أجب عني رسول الله. قال: ماذا أجيب؟ فقالت: يا أما، أجيبي عني رسول الله. قالت: ماذا أقول لرسول الله؟ فبكت قالت: وكنت حديثة السن لا أكثر من قراءة القرآن لصغر سنها. قالت: ما حالي وحالكم إلا كما قال أبو يوسف عليه الصلاة والسلام: والله المستعان، والله المستعان. وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو بكر قال له: إذن له وبشر بالجنة بالدخول في البستان. فدخل فقال: أذن وبشرك بالجنة. ثم جاء عمر فقال: أذن له وبشره بالجنة. فلما قدم عثمان قال: أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فلما جاءه أبو موسى قال له: أذن لك وبشرك بالجنة، وقال: مع بلوى تصيبه. قال: الله المستعان، الله المستعان. ضعف عوننا بالله جل وعلا، ضعف عوننا بالله في أمور ديننا ودنيانا عباد الله، ضعف استعانتنا بربنا، ضعف طلب عون الله جل وعلا منا عباد الله. فينبغي أن نستحضر ذلك. هذا الزبير لما قال لولده عبد الله: يا بني، اقضي عني الدين، وكان دينه كثير جدا، فقال: إن وفى وإلا فاستعن بمولاي، وإلا فاستعن بمولاي. قال: فما دريت من مولاه حتى قلت: ومن مولاك يا أبتا؟ قال الله، الله هو مولاي، قال استعن بمولاي، قال فجعلت أقضي، فإذا حصل أمر وضاق الأمر قال قلت يا مولى الزبير، يا مولى الزبير، قال فيفرج الله عز وجل ذلك. فعون الله جل وعلا عباد الله ينبغي أن نستحضر وأن نطلبه من الله جل وعلا في الليل والنهار. والله لا نستطيع أن نصوم ولا نستطيع أن نقوم، لا نستطيع أن نأكل ولا نشرب، لا نستطيع أن نتكلم ولا ننظر، لا نستطيع أن نسمع إلا بعون الله جل وعلا. فعلينا عباد الله أن نستعين بالله جل وعلا وأن نسلك الأسباب الشرعية التي بها ينال العبد عون الله سبحانه، ينال العبد بها عون الله جل وعلا. من الأسباب وأعظم الأسباب ونتكلم عنه في هذا المقام هو عون أخيك المسلم، أن تكون عونا لأخيك المسلم وسندا له. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله. والله في عون العبد، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله في عونك يا عبد الله ما دمت في عون أخيك المسلم في طاعة الله سبحانه. نعم يا عباد الله، حث النبي عليه الصلاة والسلام على التعاون فيما بين المسلمين، بل جعل أهل الإسلام جسدا واحدا، وإن كثرت الفروع فهم بدن واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو قال كمثل الرجل الواحد، ثم شبك بين أصابعه يقول: هم مترابطون، هم متعاونون، هذا الذي ينبغي أن يكون حال المسلمين، هذا الذي ينبغي أن يكون حال المسلمين، والذي يكون عليه أهل الإسلام أن يكون مجتمعا متعاونا، أن يكون مجتمعا متآخيا، أن يكون مجتمعا متآلفا، أن يكون مجتمعا متآزرا. شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه كناية منه، كما قال الشراح، كناية منه على أن أهل الإسلام على تعاون، ينبغي أن يكونوا كذلك وإن كانوا من أكثر من فرع، إلا أنهم التقاهم واحد، إلا أنهم بدن واحد، إلا أنهم لحمة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التعاون مع الصحابة رضي الله عنهم، يتعاون بعضهم مع بعض، يعين الرجل أخاه، ويعين الرجل أباه، وتعين المرأة زوجها، ويعين الرجل ولده، ويعين الرجل زوجته. تعاون في الأسرة، تعاون في القرية، تعاون في الحارة، تعاون في المنطقة، تعاون في البلدة، تعاون في الدولة، تعاون في الأمة الإسلامية، يتعاونون فيما بينهم، بل قد أمر الله بذلك، أمر بذلك وجعل التعاون على قسمين. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاون على البر، تعاون على الخير، تعاون على الطاعة، هذا أمر محمود، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون جائزا. وأما التعاون الثاني، تعاون على الإثم والعدوان، على الباطل والمنكر، أن تكون مع أخيك عونا وهو على باطل، وهو على ظلم، وهو على ضلال، وأنت معه معينا وإن كان على خطأ، هذا منهي عنه، قد يكون حراما وقد يكون مكروها، كل بحسبه يا عباد الله. فالله عز وجل حثنا على التعاون على البر، حثنا على التعاون على التقوى، يتعاون الرجل مع أخيه حتى بحمل دابته، حتى بالرفع على دابته، فهي صدقة منك على نفسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل سلامة من الناس عليه الصدقة، كل يوم تطلع به الشمس تعدل بين اثنين الصدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها متاعه الصدقة، والكلمة الطيبة الصدقة، وتميط الأذى عن الطريق الصدقة، الشاهد منه، وتعين الرجل في دابته، أن ترفع عليه الدابة، أن تدف معه الدابة، أن ترفع معه أمرا إلى دابة وإلى سيارته، إن احتسبت الأجر فأنت مأجور، وهي صدقة منك. إن المجتمع المتعاون تجد فيهم الإخاء، إن المجتمع المتعاون تجد فيهم الألفة، إن المجتمع المتعاون تجد فيهم النصرة، إن المجتمع المتعاون لا يستطيع الأعداء أن يدخلون فيهم، إن المجتمع المتعاون لا يستطيعون أن يدخل فيهم أهل النفاق والشقاق، ولا يستطيع المخربون، ولا يستطيع أهل الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا عباد الله أن نكون متعاونين، كل بما عنده، ذاك بماله، وذاك بنفسه، وذاك بجاهه، وذاك بمشورته، وذاك بنصحه، وذاك بأمره بالمعروف، وذاك بقوله كذا. الرجل يتعاون، صاحب المال بماله، وصاحب الجاه بجاهه، وصاحب الكلام بكلامه، وصاحب العلم بعلمه، وصاحب الرأي برأيه، وصاحب المشورة بمشورته، وصاحب المكان بمكانته. ينبغي أن نكون يا عباد الله أن نكون متعاونين، وأن نكون متضافرين، وأن نكون مترابطين. إننا لو تأملنا في دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف قامت بدءا ببناء مسجد رسول الله، بدءا ببناء المسجد، لو تأملنا واعتبرنا واتنظرنا كيف قام بناء مسجد رسول الله إلا بالتعاون. فجعل الصحابة يتعاونون، ما عندهم مقاولون ولا عندهم مؤسسون، إنما عندهم تعاون، ذاك يحمل اللبن وذاك يبني وذاك يحفر وذاك يصلح وذاك يفعل. قال عمار: فجعل الناس يحملون لبنة لبنة، وجعلت أحمل لبنتين لبنتين تعاونا من. قال: حتى أتى النبي فقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التعاون في بناء المسجد فيكون من المتعاونين، بل تعاون الصحابة. إنك لو تأملت كيف تعاون أعداء الإسلام، كيف تكاتب أعداء الإسلام على رسول الله وعلى دعوة رسول الله، حينما تكالب اليهود والمشركون في غزوة الحديبية وأرادوا القضاء على الإسلام في المدينة، فتعاون الصحابة فيما بينهم، حفروا خندقا عظيما، خندقا واسعا، خندقا كبيرا، يتعاونون، عميق طوله، كما ذكر بعض أهل السير أن طوله 5000 ذراع، 5000 ذراع حول المدينة، وعمقه 7 أذرع. يا سبحان الله، من الذي يستطيع فعل ذلك؟ لا جوالات عندهم، ولا آلات حديثة عندهم تحفر، ولا عندهم غرفات، وإنما عندهم همم عالية، عندهم مجتمع متعاون، عندهم إخاء مع الجوع الشديد، مع البرد الشديد، مع الخوف الشديد، لكن كل ذلك يزول إذا وجد التعاون. فجعلوا يحفرون وجعلوا يحملون ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال البراء بن عازب: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل التراب، ولقد وارى التراب شعر صدره عليه الصلاة والسلام، يحمل التراب على ظهره عليه الصلاة والسلام، وبلغ التراب وغطى شعر صدره عليه الصلاة والسلام. تعاون وإخاء، وهم يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، وأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. فيرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فيقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هكذا يتعاونون. فتعرض لهم كدية شديدة، حجر كبير، فيخرج النبي، يأتون إليه فيقول: إني نازل. فيقوم وقد ربط الأحجار على بطنه عليه الصلاة والسلام، يقوم وقد ربط الأحجار على بطنه، فيضرب الحجر حتى يصير كثيبا أهيلا، أو يصير كثيبا أهيما، فيراه جابر، فيقوم متعاونا راجعا إلى بيته، فيقول لأهله: إني قد رأيت من النبي عليه الصلاة والسلام جوعا، رأيت أمرا لا أستطيع أن أتحمل، هل عندكم طعام؟ قالت: ما عندنا إلا الشيء اليسير، داجن، شاة صغيرة، وعندهم صاع من الطعام. فطحنوه وذبحوا داجنهم، فجعلوا يصنعون طعاما للرسول عليه الصلاة والسلام، فصنعوا الطعام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره ماذا حصل، أخبره بما عندهم من الطعام، فقال يا أهل الخندق أبشروا، فقد صنع لكم جابرا، صنع لكم جابر، صنع جابر طعاما رضي الله تعالى عنه، قوموا. فقام ومن معه فأكلوا من طعام جابر. هكذا يا عباد الله، التعاون يرفع الأمم، التعاون يعلي الهمم. فنعم يا عباد الله، انظروا إلى تعاون أب مع ولده في بناء بيت الله الحرام. إنكم لو نظرتم إلى بيت الله، إنكم لو نظرتم إلى الكعبة التي يصلي إليها الناس، التي يحج إليها المسلمون ويعتمرها المعتمرون ويتوجه إليها الطائعون الراكعون الساجدون، كيف بنيت؟ بتعاون ولد مع والده، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن الكعبة كانت على رابية، مكان مرتفع، موضعها على مكان مرتفع، أن إبراهيم أتى إلى ولده إسماعيل فقال له يا بني إن الله يأمرني بأمر، قال اسمع ما يأمرك ربك، قال أو معينني؟ قال نعم، قال إن الله يأمرني أن أبنيها هنا بيتا، أن أبنيها هنا بيتا، فقال افعل ما يأمرك ربك. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وجعل إبراهيم يبني، وهما يرفعان ويشيدان ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. التعاون يا عباد الله، وإن كان بين القليل، يجعل الله فيه البركة، ويجعل الله فيه النفع العظيم، ويجعل الله فيه الخير العظيم. فالمجتمع الذي تجد فيه تعاون بين أفراده وبين مواطنيه وبين أسره، تجدهم متحابين، تجدهم متآلفين. أهل اليمن متعاونون من قديم الزمان، هذا خلقهم وهذا سيرهم. فأهل اليمن أهل التعاون، أهل اليمن أهل التعاون. فلنعيد نهج آبائنا ولنعيد نهج أجدادنا. نعم يا عباد الله، جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين من أهل اليمن، الأشعريون من اليمن، من تهامة، من أهل اليمن. ما أهل هؤلاء؟ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم على ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بإناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. من هؤلاء؟ أهل اليمن، هم من رسول الله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام منهم. لماذا؟ لأنهم أهل تعاون، عندهم التعاون بالقليل والكثير، عندهم التعاون بالصغير والكبير، مجتمع متعاون. النبي عليه الصلاة والسلام يثني على أهل اليمن ويقول عليه الصلاة والسلام أتاكم أهل اليمن أعوانا وأنصارا، أعوانا وأنصارا. فأهل اليمن أهل التعاون. فيا عباد الله، لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتكاتف، لا بد أن نتآخى، لا بد أن نتآزر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ليس على تلك القاعدة الباطلة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أبدا. نتعاون على الكتاب والسنة، تعاون بما معك، صاحب العلم يتعاون بعلمه، فقد يسر الله لكم بمن يعلمكم ويعلم أبناءكم، فتعاونوا معه، تعاون معكم بالمجيء والجلوس، وفرغ من وقته ووهب من وقته ومن عمره تعاونا معكم لتعليمكم ولتعليم أبنائكم. فادفعوا وتعاونوا بأنفسكم وتعاونوا بأبنائكم، تعاونوا مع أبنائكم، تعاونوا مع أنفسكم، بأن تجلسوا المجالس العلمية، بأن تتعلموا كتاب ربنا، وأن تتعلموا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نتعاون عباد الله. تعاون يا من عندك علم بعلمك، بلغوا العلم إلى القرى، بلغوا العلم في المدن، بلغوا العلم في الحواري، تعاونوا مع الناس، علمهم كتاب ربنا. هذا من أعظم التعاون، أن تدعو الناس إلى العلم وأن تدعو الناس إلى التوحيد. أعظم الناس تعاونا أهل السنة، يتعاونون مع المجتمعات بتبيين الشرك والمشركين وبتبيين التوحيد ومنهج التوحيد، حتى يتبع الناس التوحيد ويتركون الشرك، حتى يتبع الناس التوحيد ويتركون الشرك، ويبينون البدع حتى يتركها الناس ويبينون السنن حتى يتبعها الناس، يبينون الحق حتى يتبع، ويبينون الباطل حتى يجتنب. فلا بد عباد الله أن نتعاون وأن نتضافر بالبر والتقوى، أن نكون مجتمعا متعاون، أن نكون شبابا وشيبانا، آباء وأبناء متعاونين على كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إن التعاون عباد الله يجعل الألفة والإخاء، يجعل المحبة بين الناس. انظروا إلى رسول الله وهو يدفع بالصحابة بالتعاون، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث سلمان الفارسي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل لسلمان ما حصل وكان رقيقا، ولما بلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: كاتب يا سلمان. فكاتب سلمان على 300 نخلة بالفقار، يعني قد فقرت، وأربعين أوقية من الذهب. فكاتب سلمان على ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعينوا أخاكم. قال: فتعاون الصحابة معي، هذا يأتي ب25 ودية، وذاك يأتي ب15، وذاك يأتي ب20، وذاك يأتي ب10، حتى اجتمعت 300 نخلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فأفقر لها أي احفر لها. فذهب فحفر، ومن معه من الصحابة متعاونين ومتآزرين ومتآخين. تتعاون مع أخيك المسلم وأنت مرتاح، لأنك تعبد الله عز وجل، لأنك تطيع الله عز وجل في هذا الفعل. أنت تبذل مالك، أنت تبذل نفسك، أنت تبذل وقتك، أنت تبذل كلامك، أنت تبذل جاهك، تعاونا مع كتاب الله وسنة رسول الله، وتعاونا مع المسلمين. فنعم يا عباد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأفقر لها، فإذا انتهيت فأتني ولا تصنع شيئا. فلما انتهى سلمان ومن معه من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها بيده تعاونا منه عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت مثل بيضة الدجاجة قال: خذها فقض عنك، فقضى الله عز وجل عنه، فصار حرا النبي عليه الصلاة والسلام حتى على التعاون في أولئك النفر الذين جاروا عراه مجتبي النمار من مضر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى على التعاون تصدق رجل من دينار، من درهمه، من بره، من صاع بره. قال النبي: فأتى رجل بكفة، قال: كانت الكفة أن تعجز، بل قد عجز، فوضعها، فتتابع الناس على ذلك متعاونين. قال: فتهلل وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، إن الضعف الذي حصل في المجتمعات بسبب قلة التعاون فيما بينهم، فعلينا أن نجدد التعاون، علينا أن نجدد الإخاء، علينا أن نجدد القوة، وأن نجدد ما يكون سببا للقوة، وما يكون سببا للألفة، وما يكون سببا للقوة في المجتمعات الإسلامية. التعاون فيما بيننا، أنت ترى من أخيك خطأ، تعاون معه بنصف، تعاون معه بنصحه. أنت ترى العاصي فانصحه وعاونه وأعنه وخذ بيده إلى المسجد. أنت ترى تارك الصلاة فأعنه وتعاون معه وانصحه بالصلاة. أنت ترى المغني تعاون معه وانصحه. الله عز وجل يحث على التعاون، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا عباد الله، النبي حث على التعاون، فقال عليه الصلاة والسلام في التعاون مع المجاهدين في سبيل الله ضد أعداء الله: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خالف غازيا في أهله بخير فقد غزا. من جهز تعاون بماله فجهز، أو تعاون هذا مع أخيه فجلس مقيما على أهله ومقيما على أولاده، يعتني بأولاده ويعتني بأهله في احتياجاتهم وفي مطالبهم. ولهذا قال العلماء قاعدة عظيمة: إن التعاون مع العبد في طاعة الله عز وجل، من تعاون مع أخيه المسلم في طاعة الله عز وجل كان له مثل أجره، لا ينقص من أجورهم شيئا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، ولا ينقص من أجر أحدهما شيئا. فيا عباد الله، لا بد أن نتعاون على البر، لا بد أن نتعاون على التقوى، لا بد أن نتعاون على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا، لا بد أن نتعاون بذلك، وأن نجتنب التعاون على المنكرات، وأن نجتنب التعاون على الباطل، وأن نجتنب التعاون على الحرام. فاحذر عبد الله أن تكون متعاونا مع أخيك لأبيك وأمك أو لقريبك أو لصديقك لصاحبك أو لحميمك، إن كان على باطل إن كان على باطل فعونك له أن تأخذ بيده وأن ترده إلى الحق. أما كما يقول بعض الناس أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فاحذر عبد الله أن تكون متعاونا مع حميمك مع قريبك على المحقة على المحقة إن كان بعيدا منك. فيا عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف أنصره وهو ظالم، قال تحجزه أو تمنعه فإن ذلك نصره. هذا هو التعاون، أن تقول للمحق أنت محق وأن تقول للمبطل أنت مبطل، كان قريبا كان بعيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لعن في الخمر 10 كما جاء في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر 10، لعن الشارب ولعن الحامل ولعن البائع ولعن 10، ذاك تعاون بحمله فاستحق اللعنة، وذاك تعاون ببيعه فاستحق اللعنة، وذاك تعاون بأن اشتراه فاستحق اللعنة، وذاك تعاون بأن خبأه فاستحق اللعنة. وأيضا لعن في الربا 3 كما جاء في مسلم من حديث جابر لعن الله الربا آكل الربا وكاتبيه وشاهده. ما ذنب الشاهد؟ ما ذنب الشاهد؟ لعن آكل الربا وكاتبه وشاهديه. ما ذنب الشاهد؟ يأتي فيشهد. ما ذنب الكاتب؟ ربما فتح له محلا عقاريا، ربما فتح له محلا عقاريا وقال يكتب الربا واستلم من ذلك المال، لكن استحق اللعنة بسبب تعاونه. فاحذر عبد الله أن تتعاون مع أخيك المسلم، احذر أن تتعاون مع الرجل بأن تجعل دكانك لمن يبيع الحرام، بأن تجعل محلك لمن يفعل الحرام، الذين يجعلون أماكنهم والذين يؤجرون دكاكنهم لمن يفعلون الحرام، لمن يبيعون الخمور أو لمن يبيعون ما حرم الله عز وجل، الذين يبذلون أموالهم فيما حرم الله عز وجل. فيا عبد الله تعاون على البر والتقوى، تعاون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، تعاون بنصحك، تعاون بقولك، تعاون بمالك، تعاون بمشورتك. لا بد أن نكون متعاونين حتى يصير الإخاء وحتى تصير المحبة. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن والمفتنين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد دعوتنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احط به يا رب العالمين. اللهم من مكر بنا فانكر به. اللهم من كادنا فكده يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والمعذرة منكم أطلنا عليكم، والله المستعان.